والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفوائد لابن القيم رحمه الله. نعم.
يا أيها الأعزل
اجتنب من يعادي أهل الكتاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه.
الله أكبر الله أكبر. اجتنب من يعادي الكتاب والسنة. اجتنب، مش لا تعادي الكتاب والسنة، لا تعادي الكتاب والسنة هذا مفروغ منه، هذا ضلال مبين أن تعادي الكتاب والسنة، لكن اجتنب من يعادي الكتاب والسنة، ترجمها ترجمة حرفية، اجتنب أهل البدع والضلال لئلا يعديك خسرانه، فإن الساحب ساحب وإن المرء على دين من يخالل، إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. نعم.
قال رحمه الله: احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق.
نعم.
صاد عن سبيل الله بشبهاته،
كالذي يجلس مع شربة الدخان، متهم. إذا جت هو مجرد يجلس فقط، يجلس مع هذا، فطبعا ثيابه ماذا؟ ثيابه بتتأثر بهذه الرائحة، فربما جئت أنت تعانقه فتشم هذه الرائحة فتظن به سوءا وتستحن، تقول يعني أنت مثلا أخ بتدخن وكذا، لكن هذا مشكلة أنه جلس ماذا مع هؤلاء الذين يدخنون ليل ونهار وكذا وكذا، فيتأثر الثياب بهذا فيكون مظنة ماذا؟ مظنة السوء بك. فلو لم يأتيك من مجالسة هؤلاء إلا هذا الوجه لكف، إلا هذا الوجه لكف، بخلاف من حامل المسك هتقف بجواله لأخوذ، إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تشم منه أطيب ريح، إنما هذا أن تتأثر به ولو بالرائحة، ولو بالرائحة. نعم. قال: احترز من عدوين.
احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق: صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله، ومفتون بدنياه ورئاسته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق: صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله، وهذا أشد العدوين، أي صاحب شبهات، أخطر من تجالس وأخطر صنف في الأمة هو هذا الصنف، لا الزاني ولا المرابي ولا القاتل ولا البلطجي ولا شوف كل هؤلاء، ولا الذين يفسدون في الأرض فيقتلون ويخيفون ويأخذون الأموال، مفسدون في الأرض، ولكن أفسد أهل الأرض عالم فاجر صاحب شبهات. ليه يا أخوان؟ لأن كل هؤلاء إنما معاصيهم غير متعدية غالبا، ولو تعدت فتفسد بعيدا عن الالتباس في الدين. الزاني زاني هيفتح بيض عرى ويدعو حصل زنا شهوة، الزاني لا يقول عندي كتاب والسنة يبيح، والمزني بها ما عندها تقول عندي كتاب والسنة يبيح، إنما المستدل ليس الزاني، الذاكر الصائم المصلي العالم طالب العلم المجاهد، ده المستدل ليجعل إفساده جهادا، ويجعل ذكرى طريقته ذكرى رسول الله، ويجعل صيامه المحدث طاعة لله، شرع من الدين ما لم يأذن به الله، أخطر. لأن نسبة الفعل هذا، لأن فعل هذا سينسب للدين، إنما الزنا ما ينسب للدين، إنما تبرج ما ينسب للدين، ما ينسب هذا للدين، إنما البدعة التي تنسب للدين طريقة في الدين مخترعة، مخترعة تضاهي الشرعي. أفسد خلق الله المحدث في دينه، إما بكفر إما ببدع إما بكذا، هذا الذي يلبس على الناس. ونحن نعرف أن حقيقة الصراع بين الحق والباطل متعلق بالاعتقادات والتوجهات. ولهذا لما يسافر واحد الغرب يقع هناك في المجتمع الغربي وشهواته وشبهاته، لما يجيك من هناك ها يعني بيصلي وكذا، لكن صاحب خمر وصاحب يعني. أعرف واحد زمان تعرفه يعود من اليونان وكذا، يمشي صار يمشي وهو كان ملتحي قبل ما يسافر، كان ملتحي. لما أتى إخوان زجاجة الخمر في جيبه في الجاكيت، ولا يترك صلاة، الصلاة ما يترك صلاة. وأنتم تعلمون في شربة خمور ما تركون صلاة، في زنا ما تركون صلاة، هذه كذا وهذه كذا. صحيح أنها ليست الصلاة الشرعية التنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاة أبدان، لكن إما بإلف، ما هو متعود من الصغر في الصلاة فخلاص هو يعني. إنما صاحب الشبهة الذي يوجه فكرك إلى غير الشيء فيريك البدعة سنة ويريك الشرك توحيدا ومحبة للصالحين، ويريك عبادة آل البيت محبة آل البيت، كم يبكي إذا ذكر. تعالوا يا أخوان لو شفتم الروافض هؤلاء في الحج وهم يبكون تقول إيه ذا، يعني في أخشع من هذا؟ لكن خاشعة وجون يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهذا كله من أثر ماذا؟ من أثر التلبيس والتدليس. لهذا أخطر صنف العالم الفاجر، العالم الفاجر أخطر صنف. نعم.
قال رحمه الله: من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه.
فانتبه كلام ابن القيم، يعني ده بقى يريد أن نتربى بقى على الحكم السلفية والخلاصة التربوية. ولهذا السلف ما تركوا لنا بابا نتطفل به على يد أهل البدع، نقول تربية لله أهل البدع، ربونا أنت مبتدع بس أنت بتخلع القلب بمكانه، ما أعظم مواعظك اعطيني. إن أي باب تتوجه فيه لمبتدع فلجهلك بالسنة لا لجهل أهل السنة به. انتبه، إن أي باب تتوجه به لأهل البدع إنما لجهلك بالسنة وإليها لا لجهل أهل السنة به. فإن أهل السنة عندهم تلتمس الخيرات والفضائل والتربية والتزكية والتحلية والتخلية والتنقية والتصفية وكل ما على هذه الشاكلة بما تربوا عليه من آثار. طيب، قال: من خلق فيه،
من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه. فلذة من خلقت فيه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته فيه، ولذة من خلقت فيه قوة الغضب والتوثب استعمال قوته الغضبية في متعلقها. ومن خلقت فيه قوة الأكل والشرب فلذته باستعمال قوته فيهما، ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها إلى العلم، ومن خلقت فيه قوة الحب لله والإنابة إليه والعكوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك، وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة فانية، وأحمد عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه.
ده يعني إذا ما استعملها في الشر. وعليه يا أخواني، فإذا قوة العلم والمعرفة لذته بإيه؟ باستعمال قوة صرفاء العلم. طب الحب في الله والإنابة إليه، شوق إليه، فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك. لأنك ما فائدة أن تعطى قوة ولا تستعملها؟ أن تعطيك قوة تلذذ باستعمالها، صح؟ تعطيك قوة تلذذ باستعمالها. واحد عنده قدرة على عمل، قدرة على مال، قدرة على، نزه نفسك بمالك تلذذ. لكن هناك فرق بين اللذة البهيمية وبين اللذة الإيمانية، وعليه فإنك تحول كل لذة ولو كانت لذة بشرية طبيعية إلى لذة إيمانية. ولهذا قال السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. لذة مع أنهم ليسوا ملوك. فاستعمال هذه اللذات، استعمال هذه القوة في لذة الربط والأنس بالله حتى يصبح جماعك، وهو لذة طبيعية، لذة شرعية وإيمانية. وفي بضع أحدكم صدقة. وأنت تتأمل قدرة الله وفضل الله، وبه يكون الولد ومنه يكون الإعفاف، وتتأمل مشهد واستحللتم فروجهن بكلمة الله في عقد شرعي في الفرج ده. فأنت لا تتحلل من الشرع، ده أنت بتتصور كمال الشرع وتستشعر قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل موضع إن ربطته بهذا تبين لك لذته وانتفعت بقوة الإيمان فيه، ولهذا تشعر بقمة اللذة والروحانية وأنت ممسك بسيف تقتل، بقمة اللذة والروحانية وأنت تأتي أهلك. إخواني، لذة العفة لا يشعر بها إلا عفيف. لذة العفة لذة فوق لذة. أنت لا تستشعر لذة امرأة وزوجة لك، إنما لذة امرأة خاصة بك. هذه لذة فوق لذة، لذة فوق لذة، لذة ضر مصونة. أنت ما تستشعر لذة في زوجتك ببضاعة مكشوفة يقع عليها الذباب وتتناولها الأيدي، وربما ذاق منها من ذاق، فتكون مبذول لكل الناس. لا، تعال تعال، أنا أجيب بضاعة امبارح بس لسه ما طلعتهاش، والله لسه في ورقة، بس أنت تستاهلها لأن أنت الوحيد اللي عارف قيمتها. تعال كده، فين؟ لا ده مش هنا، ده في المخزن. هاجع معاك في المخزن؟ بس تعال. تروح المخزن، هوب وقع، بس ده السلم ده بس، وطلعك فين؟ قولك خد دي. هذه لذة، هذه لذة فوق لذة. ولهذا وصف الله نساء الجنة بوحور الحرمة، مقصورات في الخيام، مقصورات كأنهن بيض مكنون، بيض مكنون. شوف البيضة ما أشد صفاءها إن كانت بعيدة عن الابتذال، كانت بعيدة عن الابتذال. البيضة دي عجيبة، وهنيئة بالك زي احنا فلاحين كده لما تشوفها بقى وهي لسه نازلة كده. كان زمان بقى بس ما عادش دلوقتي، لما كان بقى الأوز والبط وكل هذا في الترع فكان الواحد مثلا يبقى في الأرض اللي كانت الخير دي كلها، كانت الأرض دي كلها الخير يا أخوان، الأرض دي كلها الخير. وكان واحد بيروح من الغيط كده شوف اللي انت بتروح تجيب لك كيلو سمك النهارده ب 50 ولا 60 جنيه عادي خالص خالص، من ارضك تجد السمك، في الارض السمك تاخد كل ما لدى طاب، وفي الارض تجد الخضروات، الخضروات بشوكها مش بسرطاناتها، لا الخضروات بشوكها، الخيار اللي بيجيب رائحته كذا، الباذنجان اللي بس المنظر كده لذة، ومن ذلك كان البيض هذا، تجد البطة تنزل ترعس ثم تخرج في مكان ظل كده وتعمل، وممكن يتكرر أيام فتجد فجأة كده تلاقي قدامك مثلا 10 بيضات كده، 10 بيضات، طبعا أنت بتجيب كرتون فيه 30 بيضة وأنت مش شاعر بأي حاجة خالص صح؟ 30 بيضة تشيلهم عن يدك، لكن ال10 بيضات دول يكفي بس لذة إيه؟ زي اللي بيروح يصطاد كده سمك بالصنارة يقول لك أنا مش مشكلة أجيب كام، بس اللذة والسمكة طالعة كده، صح يا إخوان ولا لأ؟ نعم هو كده. فانت حينما تأتي بهذا بيضة ابيض مكنون فيبقى لذتك بالمرأة في لذة بيشترك فيها البشر كلهم، وفي لذة يختص بها اهل الايمان، ولهذا كل لذة طبيعية يشترك فيها البشر فعند المؤمن ينضاف اليها اللذة الايمانية، اللذة الروحية. شوف طعامك وشرابك له لذة ايمانية، شوف قضاء حاجتك وأنت تخرج بقمة عبوديتك غفرانك، كل يدخل دورة المياه أنت لست كأحد، أنت تدخل مستشعرا الفقر، تخرج مستشعرا الإفلاس، كم هي من نعمة لا أبذل فيها ما ينبغي كحق كحق عوض من العبادة لا يوجد، لهذا غفرانك، غفرانك ربي. وإذا استشعرت من حبس فيه هذا استشعرت نعمة الله عليك حينما تكون سهلة، فكيف بالجماع؟ ولهذا النبي لفت النظر وفي بضع أحدكم ماذا يا أخوان؟ صدق. أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله يجر عليها لذة غض البصر؟ يا الله يا أخوان، أخواني لذة العفة هذه في رجل امرأة لذة لا يستشعرها إلا أهل الإيمان، ولهذا الناس يظنونك أنت بتفهم حاجة، وأنت شوف الجمال أنت بتفهم حاجة، ده شيخ سيبوه شيخ، هو ده اللي بيفهم، هو هذا اللي بيفهم، لأن كل غضة أثر في القلب، كل غضة أثر في القلب، ده ولا يوم ما يروح بس البقالة ويجي كم غضة كم أثر، طب وأنت نكتة سوداء، وانت نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء حتى يصبح حران، انما هو لا بيضاء 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 حتى يصبح الانشراح واللذة، يبدله الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه، ولهذا نظرة لذة الغض اعظم بل لا مقارنة بينه وبين لذة النظر، بس من يستشعر هذا؟ من يستشعر هذا؟ لذة العفة يا اخوان، لذة العفة. ولهذا انا اعجب من امرأة رأت ان اظهار جمالها في اظهار مفاتنها، وانما اظهار جمال المرأة في حجابها لزوجها بما شرع، وإذا خرجت فبحجابه. كما أن استمتاع الرجل بمرأته على خلاف ما تعتقده كثير من النساء، من أم توصي خلي بالك إذا كان معاه كلية هندسة أنت معاك كلية طب، إذا كان معاه تربية أنت معاك تجار، حددي معاه من أول سيبك بقى الشغل، لا حددي. ولا تدري المسكينة أن قوتها عند زوجها وأن تعلق زوجها به إنما يكون في ضعفها لا في قوتها، تأخذ عيني زوجها إذا كانت هي المرأة المطيعة، إن الله لا يعطي المرأة هذا على ذاك ما لا يعطي على غيره. وبهذا وبدون جامعات وبدون بعثات وبدون أكاديميات وبدون استشاريات، قالت العربية في الصحراء تنظر سماء تشرب من نبع عين تأكل ما يخرجه الأرض مما خشن أو كوني له أمة يكن لك عبد. وصية هذه المرأة لابد أن تجعله من المتون التي تحفظ لابنتك. أنا أنصح أي أخت إنها مع ابنتها تضع لها المتن هذا مع أصول السنة طبعا وكذا، لكن من المتون أعطيها ذاك المتن وأوقفيها في المطبخ من الصغر، من الصغر كده أعطيها متنا وأوقفيها في المطبخ لتجتمع على القوتين. لكن متن عظيم، متن عظيم، متن، بس بشرط أن تكوني أنت شريحة إياه عمليا في البيت. مش حفظت يا خديجة؟ سمعي يا خديجة. طب وانتي مخالفة يا خديجة؟ لا، انت طبقيه، تراه في سلوكك، حينئذ ستحفظه. لا اسف، ستحفره، ستحفره في قلبه. فاخواني بارك الله فيكم، فرق بين اللذة البهيمية التي تشارك فيها كل الناس واللذة الشرعية. فإن المؤمن يحول طبعه إلى إيمان، كما أنه خالف الطبع الذي خلقه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. مش ده الإنسان؟ مش ده الإنسان حيث أذان؟ إلا المصلين ليسوا كذلك، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أمرهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. إن الإنسان الذي خسر، مش ده الإنسان؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا أنت، إلا أنت يا عبد الله، إن ركبت حمارا استشعرت بلذة لا يجدها صاحب المرسيدس، لأن المرسيدس طغى، أرآه استغنى، إنما أنت لتستوى على ظهوري وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فسريرك هو محل عبوديتك، كما مسجدك محل عبوديتك. يأبى الله إلا أن يكون في قلب كل مؤمن محبة وتعظيما وإخباتا وإنابة، حتى ولو كان في بطن حوت، حتى ولو كان في جوف غار، حتى ولو كان في غيابة جب، حتى ولو كان مصلوبا ولا الشوكة يشوكها رسول الله، حتى ولو كان دمه يسيل فست ورب الكعبة، حتى ولو كان خاليا ظرفت عيناه دمعا خوفا من الله، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه اللذة يا إخواني بما أقدرك الله من قوة، فإنك تحول كل هذه القوة لتكون حتى قوة الأكل والشرب، حتى قوة الجماع، حتى كل هذه، كل هذه تحولها أنت لتكون من بهيمية طبيعية إلى شرعية إيمانية. يعني خلاصة الأمر، أسعد نفسك بالمتاح، لا تحزن ولا تضيع لحظة بعيد عن السعادة. أسعد نفسك بالمتاح، إن كان رغيف تعبد الله به، إن كان مصاب تعبد الله بالصبر عليه، إن كان نعمة تعبد الله بالشكر عليه، إن كان مرض فهيا يا عبودية المرض، إن كان صحة فهيا يا عبودية الصحة، لتكون في النهاية معك مفتاح السعادة، عبدا ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. لا تفكر في شيء حرمت منه، ولكن في نعمة أعطيتها. أسعد نفسك، أسعد نفسك، لا محل للغم والهم إلا إذا قصرت في جنب الله. فقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا كنا من الخاسرين. لا محل لغم على شيء فاتك، فلو كان مقدورا لك لما فاتك. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. من الخسران أن تمرك لحظة لا تسعد نفسك فيها، وهذا لا يكون إلا بالرابط الإيماني يا إخوان القوي، لا يكون إلا بحسن التجارة مع الله سبحانه وتعالى، أن تجعل كل شيء، كل شيء بمشهد، بمشهد. نزل ولدك معافى، الحمد لله، مشهد الشكر. طب نزل ولدك على حضانة، على في كل الأمراض، مشهد آخر، مشهد الصبر، مشهد الرضا. الرضا حينما تعاين أن الرب هو الذي ابتلى، وما ابتلى إلا ليقرب، ليرى عبودية فيك. وأبشر ولو مات ولدك فإنه إلى خير قادم، وعلى انتظار حاصل، والمراد منك أنت أن تصبر لتكافأ بولدك تراه في الجنة أو يأخذ بيديك إلى الجنة، وتكافأ بعظم أجر على صبرك. وعاين في هذا مشهد النعمة، أعطيت ولدا وسلبته، غيرك لم يعطى. أعطيت ولدا وسلبته، لعله لو عاش لأركك كفرا وكان سبب فتنة. لهذا اجمع قلبك لتخرج كلمة واحدة، إن لله، لله، يا الله، ملك له، لله، إن لله، وإن وإن إليه راجعون. إن لله، استشعرها، استشعر إن لله، إن لله، لينقلب المشهد من مشهد قنوط جزع إلى مشهد لا أقول صبر، إذ الصبر أولى المشاهد. لهذا كان واجبا، ونقصه جزع تأثم. لكن هناك ما هو أعلى من رضا، وهناك ما هو أعلى من شكر. أسعد نفسك فيما يتاح لك، ولا تضيع وقتك، ولا تستحق الحياة أن تبتعد عن مشهد من هذه المشاهد، مشاهد العبودية. نعم، نكتفي بهذا القدر. نعم.
والثاني بيض مع قاله الحسن وابن زيد والزهدان من لون مختلف. قال جعون قال اللغة العرب تصبر المرأة حتى تكون خطبة. والثالث أنهم بيض حين يقشر قبل أن تمسه الأيد. قاله السدي وإلى هذا المعنى ذهب سعيد بن جبير وقتاده وابن جرير. فأما المكنون وهو المصون على القول الأول مكنون في
صدفه، والثاني مكنون في ريش النعام، والثالث مكنون في القشم. طيب ترجح ايه؟ ما الاقرب؟ بيض هو اللؤلؤ.
المكنون
يعني ترجح اللؤلؤ. والثاني النعام والثالث البيضة قبلته. من أنواع الترجيح أن ترجح بمعهود الخطاب، بمعهود الخطاب. الآن لما يقال للعرب لما تنزل هذه الآية كأن هنا بيض مكنون، بيض مكنون، الذهن يذهب إلى اللؤلؤ ولا الذهن يذهب إلى البيض؟ العرب الأقحاح والعرب اللي مش أقحاح. في فرق بين إطلاق البيض على اللؤلؤ وبين معهود البيض. ولهذا احنا الآن لما كلكم بتقرأوا الآيات، ما الذي انقدح بأذهانكم منذ أن حفظتم هذه الآيات إلى الآن؟ البيض المعروف. ولهذا الله حينما يخاطب بالنعمة يخاطب بمعهود النعمة وليس بخفيها. يعني شوف كم في الكون من خفايا الآن ظهرت لنا وانبهرت عقولنا بها لم يكن العرب يعرفونها. ولهذا ماذا كان الخطاب؟ أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تطورون، أفلم ينظروا إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، الجبال كيف نصبت، والأرض كيف سطحت. المعهود مع أن في بواطن الأرض وفي الكون وفي كذا من الآيات الخفية الكثير، لكن ما كانوا يرونها. فالمعهود في البيض هو البيض المعروف، مأكول البيض الذي نراه، نأخذ من هذا نأخذ من هذا، حتى بيض النعام صحيح أنه من أصفى ذلك، لكن المعهود المتداول بيض النعام، بيض البط، بيض الأوز، بيض الدجاج نفس معروف. حتى المكنون، البيض المكنون ايه؟ ما كان في الايه؟ في الايه يا محمد؟ في السماء الأن، او اسمه الكن، يعني هو الكن اصلا. هو الكن. هو الكن. لا مش كل بيض في دماء، لا احيانا، لكن هذا معهود هو هذا. فمن معناه من معاني البيض اللؤلؤ كل شيء، بس دائما الترجيح يكون اما بسياق اللي هو يحتمه واما بالمعهود. كم عربي كان فيه اللؤلؤة في ايده؟ تقول ايه كلام ابن جرير؟
قال واولى الاقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال عن الله تعالى ذكره بقول وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض انه اراه ملك السماوات والارض وذلك ما خلق فيها من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من عظيم سلطانه فيهما وجل له بواطن الأمور وظواهرها. لما ذكرنا قبل من معنى الملكوت في كلام العرب. وقال وأما قوله وليكون من الموقنين فإنه يعني أنه أراه ملكوت السماوات والأرض ليكون ممن يقر بتوحيد الله ويعلم حقيقة ما هداه له وبصره إياه من معرفة وحدانيته وما عليه قومه من الضلال من عبادتهم واتخاذهم إياها آلهة دون الله. وكان ابن عباس يقول في تأويل ذلك وليكون من الموقنين أنه جل له الأمر سره وعلانيته فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق. فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله إنك لا تستطيع هذا فرده الله كما كان قبل ذلك. فتأويل ذلك على هذا التأويل أريناه ملكوت السماوات الأرض ليكون ممن يوقن علم كل شيء حسا لا خبرا. ثم قال ساق الإسناد الحديث قال اللي هو حديث اختصام الملأ الأعلى وفيه فعلمت ما في السماوات والأرض ثم تلا هذه الآية وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
طيب انت فهمت ايه بقى؟
قال بواطن الأمور وظاهرة ثم أورد هذا الحديث.
أي أمور؟
بواطن الأمور، الملكوت، بواطن الملكوت حتى رأى الأشخاص يفعلون الذنوب.
هذا أثر، هذا مو بحديث مرفوع، هذا أثر يحتاج إلى إسناد. ما حصل
حديث صحيح،
ما حصل
حديث يا
أشخاص، الحديث أشخاص،
لا ابن عباس ده قوله أشخاص.
طيب خلاص
الحديث،
أي حديث؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اللي فيه اقسام الملأ الأعلى
قال حسا لا خبرا، كشف له حسا لا خبر، استدل بالحديث.
ما له علاقة بالحديث يا محمود؟ حديث شيخنا الحديث في الملكوت، تفصيل الملكوت. تعرف هو ايه الاشكالية؟ ايه الاشكالية دلوقتي؟
اريناه ملكوت صلى الله يكون مما يقنع المشاهد كل شيء حسا لا خبرا، ثم ساق الحديث نفسه مباشرة.
يبقى هو ده نفسه اللي رأى؟ لا،
استدلال اسمع قبل الحديث هنا شيخنا،
حديث على ان الملكوت كما ارى محمد صلى الله عليه وسلم ارى ابراهيم ملكوت، لكن تفصيل الملكوت حسن. هو حتى النبي شاف ملكوت حسن، الشاف الحس المخصوص اللي هو اختصام الملأ الاعلى، اتدري فيهم بس 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 هذا بس. يبقى اختصرنا على النص، وابراهيم ومحمد اولى بين ابراهيم، محمد صلى الله عليه وسلم اولى بين ابراهيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يثبت انه بان له كل شيء في السماوات والارض. لما حصل هذا لادم عليه السلام وان الله عز وجل علم الاسماء، جاء الخبر بهذا لانه معرض من، لما حصل للنبي الاختصام الاعلى بين ذلك. ابراهيم لم يعد على انه ملكوت، راى ملكوت، لا شك انه راى، اراه الله ما لم يري غيره من الكمال، لكن حد الكمال حد ما لا يقال فيه بأي نص إلا بمثابت بما ثابت. يبقى شوف، آدم اختص الله بعلم الأسماء فذكر، محمد بما كان في الملأ الأعلى وبما أراه في ليلة المعراج فذكر، إبراهيم عليه السلام بما إيه ملكوت السماوات والأرض. الملكوت هذا، الملكوت هذا إيه حده؟ لا نعرفه، لكن أراه رؤية عظيمة لا شك، لكن إيه حده؟ يبقى احنا ما نثبتش. يبقى استدلال النبي صلى الله عليه وسلم في الملكوت لما استدل بالآية على انه كما ارى محمدا ارى ابراهيم، لكن تفاصيل ما رأى محمد بدنت لنا، تفاصيل ما رأى ابراهيم لم يبن لنا، فلا يجوز احنا نضيف شيئا مما رأاه. الجديد
لم يخف
عليه
شيء من اعمال ابن عباس،
يعني يرجع برضه لابن عباس. ما هو هنا لا
اورد الحديث الذي فيه ثم قال فيحتمل ان يكون كشف له عن بصر حتى راى ذلك عينه، ويحتمل ان يكون عن بصيرته حتى شهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرات والدليل، كما رواه الامام احمد والترمذي رضي الله عنه في حديث المنام وفيه وذكر الملائكه.
هذا كله ليس فيها ولا نص واحد، والنص هو كذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. هذا اللي نقف عنده.